إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، الحدث الأهم في يوم الجمعة بالنسبة للمسلم هو خطبة الجمعة، وهي عبادة لها أهدافها يتعاون الخطيب والمستمعون لتحقيقها. وكما أن أداء الخطيب لخطبة الجمعة فن يجب أن يحسنه، وفي الغالب أنه ينتقد إذا قصر فيه، كذلك طريقة استماع الحاضرين للخطبة فن آخر يجب عليهم أن يحسنوه إذا أرادوا الاستفادة من الخطبة. ويرتبط هذا الفن بالأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالحضور، وحتى تؤتي الخطبة أكلها وتؤدي دورها ويكون لها أثرها لا بد من تكامل طرفي المعادلة، الخطيب والمستمع، في الوصول إلى الأهداف الموضوعة للخطبة. وكثيرا ما يتم توجيه النقد إلى الخطيب باعتباره الجانب الأهم في المعادلة، بينما يتم إغفال الدور الهام للمستمع، حتى ظن بعض الناس أن على الخطيب إمتاع المستمع وتشنيف آذانه بما لم يسمع به من قبل، بل أن يعطي أكثر مما يستطيع، كأنه ليس ابن مجتمعه ويسري عليه ما يسري على المستمع من عوامل البيئة الاجتماعية وقد تم تكوين تفكيرهما بنفس الطريقة، إلا أن الخطيب له رسالة عليه أن يؤديها تختلف عن رسالة المستمع. ونلاحظ أيها الأحبة أن الآيات والأحاديث الواردة المتعلقة بخطبة الجمعة موجهة في الغالب إلى الجمهور الحاضرين وليس إلى الخطيب، باعتبارهم الجهة الأكثر عددا في طبيعة الحال. أيها المسلمون، إن للخطاب القرآني والتوجيه النبوي أهدافا شرعية وحكما متوخاة من خلال أحكام وآداب الجمعة المستنبطة، كالأمر بالسعي وترك البيع ووجوب الإنصات، تخرجها عن الصورة الشكلية التي اعتادها الناس إلى حقيقة أهداف هذه الأحكام بالتفاعل الحقيقي مع خطبة الجمعة تعلما وفهما وتعليما وتطبيقا. وقد يكون للخطيب دور فيما يظهر من الخلل في إقصاء الخطبة عن دورها، إلا أن للمستمع دورا في ذلك لا يقل أهمية عن دور الخطيب. ونظرا إلى أن المستمع لا يقيم لخطبة الجمعة تلك الأهمية المطلوبة ويجهل دوره فيها، فإنه يتحمل المسؤولية في بعض مظاهر الخلل، فترى البعض يجعل وقتها فرصة للاسترخاء أو شرود الذهن، أو يجعل أكبر همه إحصاء أخطاء الخطيب للحديث عنها بعد الانتشار في الأرض، وترى آخرين يصدرون حكما مسبقة على الخطبة بناء على معرفتهم بتوجهات الخطيب أو أدائه السابق، فهؤلاء لا يجدون فائدة في حكمة يتلقونها أو فكرة يستمعون لها وإن كانت جديدة عليهم. أيها المسلمون، إن معيار نجاح الخطبة هو أداء العبادة على وجهها الصحيح
ولأدائها على وجهها الصحيح لا بد من تحقيق أهدافها، وأهمها ما تتركه من أثر في حياة المجتمع من زيادة علم أو تجديد فكر أو أمر عملي كإحياء سنة أو إحداث توبة أو تغيير في جانب من جوانب الحياة. وبمقدار تحقيق أهدافها يكون نجاحها. وأما حسن أداء الخطيب واستماع الحضور بالخطبة واستمتاع الحضور بالخطبة فهو من عوامل نجاح الخطبة لا من معياره. وفن استماع الخطبة يحيط بعمل المستمع قبل التوجه إلى المسجد وأثناء حضوره وبعد خروجه وانتشاره في الأرض، كما يشمل الجانب الجسدي للإنسان والنفسي والفكري. وكما قلت من السهل جدا أن تحسن فن انتقاد خطيب ما، لكن هل أحسنت أيضا فن انتقاد نفسك كونك مستمعا لهذه الخطبة؟ ولكي تستفيد أيها المستمع من الخطبة على الوجه الأكمل، فإني أذكرك ب23 نقطة تتأملها وتأخذ بها لتستفيد من الخطبة وتحسن فن استماعها. أولا، أخذ قسط معتدل من النوم ليلة الجمعة حتى لا يغلبك النعاس أثناء الخطبة، وذلك باتخاذ الأسباب المؤدية إلى ذلك كالنوم المبكر وترك السهر الذي اعتاده الناس اليوم. فقد ورد النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وهو عبادة، فكيف بمن يفعل محرما أو مكروها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحكمة في النهي عن أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة. ثانيا، الاعتدال في الطعام والشراب، فلا يخصص يوم الجمعة بصيام، وأيضا لا يثقل معدته قبلها بأنواع الطعام، ويجعل وقتا بين تناول الطعام ورواحه إلى الصلاة، ويجعل للطعام بعد الصلاة نصيبا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية أخرى في البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، وينصرفون فيتداركون ذلك. ثالثا، العمل بالسنن الواردة كالغسل، وهو من آكد السنن، والطيب والسواك، ولبس الحسن من الثياب المناسب لطبيعة المكان ودرجة الحرارة، فإنها أمور مساعدة على الاستيعاب وتفتح الذهن وحسن الاستماع وعدم الانشغال عن الخطبة، وتمنع النعاس أو النوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وبوب البخاري رحمه الله قال: باب يلبس أحسن ما يجد. رابعا، عدم التشاغل قبل الجمعة بأمور الدنيا التي تشغل الفكرة كالبيع والشراء وأنواع العقود واللهو بمتابعة أجهزة التواصل الاجتماعي قبل الجمعة مما يشتت الذهن. وقد جاء النهي عن البيع بعد النداء ويلحق به أنواع العقود، ولعل الأذان الذي يسبق أذان الجمعة في السوق للتذكير بهذا الأمر، كما جاء الأمر بالتبكير إلى الجمعة والانشغال بأمور الآخرة كقراءة سورة الكهف والصلاة قبلها تطوعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري في صحيحه. خامسا، اختيار المكان المناسب في المسجد بحيث يدنو من الإمام ولا يستند إلى سواري المسجد وجدرانه إلا لعذر، ليكون شديد الانتباه متيقظا مشدودا لكلام الخطيب، وعليه ألا يتخطى الرقاب فيشغل غيره ويؤذيه، ولا يقيم أحدا ليجلس مكانه، ولا يجلس مقابلا بوجهه للناس فينشغل بالاهتمام بهم ويشغلهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود في سننه وسنده صحيح. سادسا، ينصت للخطبة ولا يلغو بالكلام مع غيره أو حتى بالإشارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه مسلم. سابعا، يتوجه بوجهه إلى الخطيب، فإنه أدعى للاستيعاب والفهم لاشتراك أكثر من حاسة في الإصغاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي. ثامنا، يجلس المستمع بشكل مناسب فلا يضطجع أو يحتبي أو يمد رجليه إلا لعذر، فقد ورد النهي عن الاحتباء يوم الجمعة عن سهل بن معاذ رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه الترمذي. تاسعا، لا يتلهى عن الخطبة بما حوله كالعبث بالأشياء مثل السجاد والملابس والأظافر وفرقعة الأصابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. عاشرا، الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله لتتحول المعاني إلى تطبيق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إتماما للعبودية لله عز وجل. 11، الإكثار من ذكر الله جل وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وتحري ساعة الإجابة حتى يبقى حتى يبقى المنصرف من الجمعة على صلة بما أفاد من خطبة الجمعة. الثاني عشر تعظيم شأن الخطبة في نفسه، فهي أمر من أوامر الله عز وجل، وعدم الاستخفاف بها أو التهوين من دورها في حياته تبعا لواقع معين عند الناس ألفوه حتى تتحول من عادة إلى عبادة. الثالث عشر بذل الجهد للاهتمام بها بما يستطيع بالتعاون مع الناس والتعاون مع الخطيب والحث على حضورها وإظهار أهميتها وتعلم وتعليم أحكامها وتهيئة الظروف في البيوت لهذا الحدث العظيم ليظهر له هيبة في بيئته الإسلامية. الرابع عشر وانتبه لهذه النقطة، عدم إصدار حكم مسبق على الخطبة بفشلها من خلال تصور مسبق أو معلومة عن توجهات الخطيب الفكرية أو العلمية، وهذه من أكبر المعوقات التي تعوق دون استفادة المستمع من الخطبة، فهو قد بنى تصورا معينا عن الخطيب من خلال خطب سابقة أو من خلال ما سمعه وتناقله الناس عنه، فيأتي إلى الجمعة وهو منغلق الذهن أصلا بناء على تصورات سابقة. فمثل هذا حتى لو تكلم الخطيب بكلام نافع فإنه لا ينتفع به في الغالب. فنسأل الله جل وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقي سرائرنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون الذكر وينتفعون به. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، وأيضا مما ينبغي أن يكون منك على بال لكي تستفيد من خطبة الجمعة إضافة إلى ما سبق، الخامس عشر ألا يوجه اهتمامه إلى جانب معين هو يهتم به أصلا يخصه في الخطبة ويطلبه من الخطيب دون الجوانب الأخرى لتحقيق غاياته النفسية. فبعض الناس مثلا له اهتمام بالقضايا الإغاثية مثلا وله جهد مشكور في ذلك، ويريد من الخطيب أن يتطرق لما يهتم به هو غالبا، وآخر يعاني من مشكلة اجتماعية كخلاف مع أحد الجيران ونحوه، فلا يتصور أن الخطيب سيطرح مشكلته دون غيرها. فهؤلاء إن لم يجدوا ما يهتمون به هم أصلا أو ما يشغل بالهم أعرضوا عن الخطبة وقللوا من شأنها وإن كانت مفيدة لغيرهم. السادس عشر عدم التقليل من دوره في إنجاح الخطبة أو التقليل من شأن الخطيب وإن كان أقل منه علما، بل يجعل من نفسه قدوة للآخرين. السابع عشر إغفال أي علاقة سلبية بالخطيب، كونه يخالفه في بعض الفروع أو التوجهات الاجتهادية أو الفكرية، لأن هذا من شأنه حرمانه من الفائدة. الثامن عشر أن يكون تقييمه المباشر للخطبة موضوعيا وبناء لا سلبيا، كأن يلتقط الهفوات وينتقي الزلات. التاسع عشر استقبال الأفكار بتمعن وإيجابية وإنزالها على الواقع، فإذا سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإن كان يحفظها أو يسمعها دائما فلا يعرض عن الإصغاء لها والتفكر في معانيها، فإنه سيجد فيها معاني لا تنضب. العشرون اتهام نفسه بالتقصير لتدارك أخطائه، فإن من الملاحظ أن بعض المستمعين إذا سمع توجيها في نقص معين قال في نفسه هذا يفعله فلان أو كل الناس واقع في هذا، ويبرئ نفسه من التقصير، هذا في الغالب لا يستفيد من الخطبة. 21 محاولة التركيز على المفاهيم والمعاني المطروحة في الخطبة وفهم مقاصد الخطيب حتى وإن كان الأسلوب ضعيفا أحيانا، ولا يجعل قصور الخطيب في الأسلوب أو طول خطبته مانعا من الفهم والاستفادة من المعاني الصحيحة المطروحة في الخطبة. 22 نقل مضمون الخطبة إلى غيره ممن حضر في مسجد آخر، أو للنساء في البيوت وكذا لأهل الأعذار، أو تسجيل الخطبة وتداولها لتعميم الفائدة. 23 والأخير مناقشة الخطبة مع بعض من حضر لكي يستفيدوا منها جميعا بعد الخطبة، والبحث عن كيفية التطبيق العملي لهذه الخطبة وإبراز الإيجابيات والتناصح مع الخطيب في شأن السلبيات. أيها المسلمون، إن خطبة الجمعة أمرها جد وليس بالهزل، وهي وسيلة تغيير وتجديد، وهي من عوامل حياة هذه الأمة، فالاهتمام بها من الخطيب والحضور جزء من إحياء الأمة، ومن ثم واجب على المكلف بأدائها. ولم يزل المسلمون يعظمون هذا اليوم ويخصونه بمزيد من الاهتمام، حتى أولئك الذين لا يحافظون على الصلوات الأخرى تراهم يواظبون على صلاة الجمعة على الرغم من تفريطهم في غيرها. والحق أن صلاة الجمعة ذات أثر عظيم في حياة المسلمين، فالمنبر كان ولا يزال وسيستمر إلى آخر هذه الدنيا مصدر تعليم وتثقيف وإصلاح، واجتماع المسلمين في المساجد منبع أخوة وتآلف، كما أن للجمعة والجماعة فضلا في وحدة المسلمين في العبادات وإحكام الدين من الانحراف وبقاء مظاهر الحياة الإسلامية وحفظ المسلمين من الانسلاخ ومزيد من الفرقة كما في الأديان الأخرى. فهل نعي دور منبرنا لنعود أعزة كما كنا؟ اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والهدى والتقوى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين، نسألك اللهم أن تعين وأن تنصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم النصيرية واليهود والنصارى المحاربين لهذا الدين في كل مكان. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا. اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا. اللهم صب عليهم العذاب صبا، واملأ قلوبهم هما وغما وكمدا ورعبا. اللهم اخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء. اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا وإعصارا. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إن بالمسلمين في بلاد الشام من الجهد والضنك والضيق والظلم ما نشكوه إلا إليك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العليم العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.